أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد الدرس نقع بالتوضيحات أو بعض التعليقات على ما مر يوم إن شاء الله، حتى الإخوة يتواجدون. خير الإخوة، المحصل السادس، غسل مس الميت. يجب الغسل بمس الميت الإنساني. قلنا الميت تلفظ ميت وتلفظ ميت. بعد برده وقبل إتمام غسله. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد برده وقبل إتمام غسله، يعني متى ما مسس الميت الإنساني خصصه بالإنساني ليخرج ميت الحيوانات مثلا كالبقرة الميتة، لأنه لا يوجب مسحها أي شيء إلا إذا كان بالرطوبة، فإنها توجب النجاسة الموضعية يعني. وأما ميت وأما الإنسان الحي أيضا فواضح أن لمسه لا يوجب شيء ما لم يكن كافرا، صحيح؟ خب، ويلمسه بالرطوبة أيضا. هنا خب يجب الغسل بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل إتمام غسله. مسلما كان طبعا في المسألة التي بعدها هناك بعض التوضيحات أردت الإشارة إليها هنا، لكن الظاهر أن أريها إلى ما بعدها أفضل. خب، وقبل إتمام غسله مسلما كان أو كافرا. خب، هنا وقبل إتمام غسله لو لمسه بعد الغسل بالسر والكافور وفي أثناء الغسل بالقراح مثلا، يعني غسل غسلتين مو هي ثلاث غسلات، غسل الميت غسل بالسر، غسل بالكافور، وغسل بالماء القراح. جيد، غسلنا رأسه وجانبه الأيمن بالماء القراح، الآن نريد أن نغسل جانبه الأيسر بالماء القراح أو باقي فقط مقدار بسيط أيضا من الجانب الأيسر. يقول ترى محمد غسلنا الجانب الأيسر بأكمله إلا مقدار بسيط. يقول حتى في هذه الحالة إذا مسه يجب الغسل بمسه، وإن كان يظهر من عبائر بعضهم لأنه إذا مس القسم المغسول في هذه الحالة يجزي، كما لو مس الجانب الأيمن مثلا. وإن كان باهترا في بصير السير الثاني خلاص ذلك، بس بعض الفقهاء صدر منهم يوحي بأنه لو مس الرأس في هذه الحالة وقد غسل بالثلاثة الأغسال فلا بأس، لا يجب غسل بنفسه. هذا مبني على المبنى في التعرض له إن شاء الله. وقبل إتمام غسله مسلما كان أو كافرا، لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والكافر. حتى السقف إذا ولجته الروح، حتى السقف إذا ولجته الروح، متى تلج الروح؟ بعد أربعة أشهر. وإن ولد ميتا ولو غسله الكافر لفقد المماثل مثلا، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، قلنا فيما سبق أنه إذا وجد المماثل وجب على وجد المماثل المسلم، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا وجد المماثل المسلم يجب أن يباشر التغسيل من هذا المماثل المسلم، ولا تصل النوبة إلى غير المماثل. مجري هنا إذا غسله الكافر لفقد المماثل المسلم أو غسل بالقراح لفقد الخليط، أحد الخليطين أو الخليطين معا، افترض لم نجد السر او لم نجد الكافور، ماذا نفعل؟ تقدم اننا نغسله ثلاثة اغسال، غسل بدل عن السر وغسل بدل عن الكافور وغسل بالقراح، يعني ثلاثة بالقراح، ولكن الاول والثاني ننوي بهما البدلية عن السر والكافور، مش دي؟ خب، في هذه الحالة فالاقوى عدم وجوب الغسل بمسه. ليس لأنه هاي الأغسال البدلية يقول تقوم مقام الغسل الأصلي. لو فقد السر مثلا فغسل بماء القراح بدلا عن السر، وغسل بالكافور ثم غسل بالقراح، يشمل هذا المورد أيضا. خب، ولو يمم الميت للحج عن تغسيله، فالظاهر وجوب الغسل بمسه. التفتوا هنا، هذا الميت لم نجد له لا السر وعليكم السلام ورحمة الله، لا ماء السر ولا ماء الكافر ولا الماء القراح حتى لم نجد له ماء لنغسله به، صحيح؟ فيمناه. هل التيمم يقوم مقام الغوث؟ يقول السيد طبعا للسيد الخوي طبعا بل التيمم يقوم مقام الغوث، لكن في ماذا؟ في الطهارة المعنوية بالنسبة للميت، بس ما معلوم أنه يرفع الآثار الأخرى أيضا كلزوم الغسل بمسه. واضح؟ السيد الخوي يقول هذا الميت يجوز لنا أن ندفنه في هذه الحالة، نكفنه بعد أن يمناه، نكفنه وماذا؟ نحنطه ونصلي عليه وندفنه، ماكو مشكلة، لكن إذا مسسناه يجب الغسل بمسه. التيمم ينفعنا في شيء في إسقاط الغسل مع عدم وجود الماء، بس مو لا يقوم التيمم مقام الغسل في تطهير بدن الميت من كل الحيثيات، واضح؟ يعني تطهير البدن الميت من النجاسة المعنوية يقوم به، لكن من النجاسة الحقيقية ما معلوم أن يقوم به، بل حتى من النجاسة المعنوية بالمعنى العريض ما معلوم أنه يقوم به. خب لا فرق في الماس والممسوس، قلنا مس الميت مو؟ خب عندنا ماس المس، عندنا ماس وعندنا ممسوس طرفين، هذه مست هذه يقال هذا ماس وهذا ممسوس، مو كذي؟ واضح على المصطلح. لا فرق في الماس والممسوس بين ان يكون من الظاهر والباطن، الظاهر كاليد، الباطن كاللسان، من البواطن اللسان، صحيح؟ اللسان ليس من البواطن، او افترض شخص لمس حلق الانسان من الداخل، لم يرى هذا ارسل اصبعه في حلق الميت مثلا وقال مس الميت، او ارسل اصبع الميت في فمه، الميت ظاهر وهو باطن، يعني من الطرفين يمكن ان يكون الباطن والظاهر، واضح المثال؟ لا فرق بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه. خب تقدم أيضا الإشارة تصور إلى ما تحله الحياة أو ما لا تحله الحياة، ولم ينشر لها استأثرنا أو لن نشر، لا بأس بالإعادة بشكل سريع. خب حتى الآن في بدن الإنسان قسمين، قسم تحله الحياة وقسم لا تحله الحياة. مما تحله الحياة الجلد، تدخل فيه الحياة، هذا الجزء الذي فيه أعصاب، إذا شقة يخرج الدم، إذا شقة يتألم البدن عادة، واضح؟ هذا يقال تحله الحياة. أما الآن شعرك، الآن لو واحد يجي يقطعه 1000 مرة تشعر بألم؟ يخرج دم؟ هذا يقال لا تحله الحياة، يعني لا تدخل فيه الحياة، يعني جزء ميت بطبعه، مو كذي؟ الشعر مو من الاجزاء الحيه في الانسان، سن الانسان الضفر، مو الضفر، نفس الكلام، الضفر والسن والشعر من الاجزاء التي لا تحلها الحياه، قرن الثور مثلا بالنسبه للحيوانات مما لا تحله الحياه. خب يقول يعني هي أوضح الأمثلة، الآن أحضر مثال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. خب يقول لا فرق بين ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، كل مسين يوجب الغسل ثم يستدرك السيد، يعني لو مقتضى كلامه الأولي هو أنه لو مت شعر الميت أو ضرس الميت أو ضفر الميت فإنه ماذا يوجب الغسل، ثم يستدرك يقول كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه. نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر فقط، ضفر السن يعني فقط، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء أكان ماسا أم ممسوسا، عندهم خلاف في هذه المسألة، كأنما سيد الخوي إذا لم تكن الذاكرة يذهب إلى ماذا؟ إلى أنه العبرة بالصدق العرفي، ففي مثل الشعر الطويل لا يقال مس الميت، أما في مثل الشعر الخفيف هنا يقال مس الميت، مس للميت، ويفرق كأنما في الخوي بين الشعر الخفيف هذا بالصدق العرفي، إذا صدق عرفا أنه مس الميت فإنه يجب عليه الغسل. خب بالتالي الضرس والبصر ايضا ماذا؟ مثل للميت لا اشكال. خب لا فرق، مسألة لا فرق بين العاقل والمجنون، الواو مين موجود عندي انا؟ لا فرق بين العاقل والمجنون، اضيف الواو اذا احد ما عنده مكتوبة الواو اضيف الواو. والصغير والكبير، سواء كان الميت صغير كبير عاقل مجنون. خب كما لا فرق بين المس الاختياري والاضطراري، ايضا هي في الاختيار غير موجودة في الاختياري، الاختيار مكتوب صحيح؟ صححوها. خب والمس الاختياري والاضطراري كلا المسين سواء كان باضطراري كان باختيارك مسير الميت، شخص رفع عليك السيف قال المس الميت والا قتلته، او لا انت باختيارك جيت تتمسح بالميت عاد من لسه جيت تتمسح به. خب يقول في كلا الموردين ماذا؟ يجب الغسل. خب مسألتون، إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه. نتوقف عن هذه المسألة ونجيب أن الإخوة هم حضروا. خب ليه؟ لأن هذا المسألة فيها مطلب مهم. طيب دقيقتين نتوقف أمام ثلاثة. إذا مات الميت، إذا مات الميت فلمسناه ماذا يجب علينا بمسه؟ هل ينجس بدننا؟ هل تنتقل النجاسة إلى بدننا أم هي نجاسة معنوية فقط؟ نتكلم المسألة؟ ما أكو توضيح هل مقدار في الرسالة من هذه الصالحين؟ نعم قد يشمن بعض الرسائل الأروع التوضيح جيد فيها إلى حد ما، بس أغلب الرسائل العملية خالية عن التوضيح في هذه البحث. نعم في البحوث الاستدلالية يتحرضون مثلاً خافية يعني، بس ما يبينونها في أغلب الرسائل العملية ما مبينة بهذا البيان. السؤال هو إذا مسسنا الميت، هذا الميت فمسسنا بعد موته توفي، أتى له ملك الموت وأخذ روحه. خب الآن توفي مسسنا، أنا ما أريد أتوقف كثير لأنه نريد نخلص بقية الأرسال اليوم إن شاء الله. خب مسسنا هذا الميت، ماذا يجب علينا بمسه؟ هل يجب أن أطهر بدني؟ هل بعبارة هل يدي نجسة الآن فيجب أن أطهرها؟ وهل يجب علي الغسل؟ عندنا عدة بحوث في هذه المسألة. أول شيء بالنسبة لغسل مس الميت كنت أريد أن أشير إليه والإخوة ما كانوا موجودين بعض الإخوة، غسل مس الميت محل اتفاق بين الفقهاء الشيعة تقريبا، لا تكاد تجد له خلافا، لكن عند العامة هذه المسألة غير مطروحة عندهم حسب ما تابعت أنا سابقا، أنه يستحب الغسل لمن غسل الميت، ملتفين؟ لمن غسل الميت، ويستحب الوضوء لمن لمس الميت، وذهب البعض إلى وجوب الوضوء لعل الأكثر لا تذكر، بس عندهم خلاف بين وجوب الوضوء واستحبابه في مثل هذا المورد، لعل الأشهر عندهم الوجوب هسه الآن لا أتذكر جيدا. خب أما نفس المس بعنوان المس لا يوجب الوضوء، الوضوء لماذا؟ الوضوء لكونك أنت الذي تغسل الميت، يعني بعنوان كونك المغسل. نحن لا نفرق في، نحن الشيعة لا نفرق بين كونك أنت المغسل أو غير مغسل، بمجرد أن تمس الميت يجب الغسل، أليس كذلك؟ هذه فتوى الشيعة أنه إذا مسست الميت يجب عليك الغسل، سواء كنت أنت المباشر لغسله أو أنت أول من رآه مثلا ميتا فلمسته مثلا. خب نرجع إلى مسألتنا، عندنا سؤال هل الميت فيه نجاسة توجب علي تطهير بدني أو لا ليس فيه نجاسة من هذه الجهة، فقط نجاسته في ماذا؟ نجاسته معنوية بحيث أني إذا لمسته ماذا يجب علي الغسل؟ هذا السؤال ضروري أن نجيب عليه، أليس كذلك؟ خب في مقام الجواب نقول عندنا عدة حالات، بدن الميت كتوضيح ثم سأتي لتطبيقات معينة، بدن الميت نجس قبل الغسل ولذلك يجب إذا لمسناه برطوبة كبقية الأجزاء الميتة كبصيرة الأجسام الميتة إذا لمسناها برطوبة ماذا؟ تنتقل النجاسة إلى اليد، لكن برطوبة، بقيت برطوبة، واضح؟ هذا بالنسبة لانتقال النجاسة من الميت إلى المات. إليك أنت الذي لمست الميت، أو إلي أنا الذي لمست الميت. إذا لمست الميت برطوبة انتقلت النجاسة إلى يدي. واضح المسألة؟ خب. وهنا لا نفرق فيه بين كونه بعد برده أو قبل برده، واضح؟ هذا لا يفرق فيه بين البرد وعدم البرد. نعم بعد الغسل لا يوجد شيء، بعد الغسل لا يجب شيء بذلك. جيد. خب. أما وجوب الغسل، وجوب الغسل منوط بماذا؟ بشيئين. الشيء الأول أن يموت الإنسان وبعد برده، يعني أن يكون المس بعد برد الميت، هذا الشيء الأول، أن يكون المس بعد برد الميت رحمه الله. الأمر الثاني أن يكون المس قبل الغسل. بين الأمرين، واضح؟ في هذه الحالة يجب الغسل. إذن القاعدة بالنسبة إلى انتقال النجاسة الخبثية باصطلاحنا، ما هي القاعدة؟ بمجرد موت الإنسان قبل أن يغسل، إذا لمسناه برطوبة انتقلت النجاسة، إذا لمسناه بغير رطوبة لا تنتقل النجاسة. هذا بالنسبة إلى النجاسة الخبثية. بالنسبة إلى النجاسة يطهر، نعم، لا ينجس. بعد البرد بالنسبة للمس الموجب للغسل، نقول إذا مس الميت بعد برده يجب الغسل ما لم يكن قد غسل هذا الميت. واضح المسألة الآن نأتي إلى بعض التطبيقات إليها بتصير لكم جدا واضحة. مس الميت يتصور على أنحاء خمسة. قلنا إذا كان بعد الغسل ما عندنا، لا يوجد عندنا كلام في شيء، دائما ماذا؟ هذا النحو لن أذكره، أنه يلمس بعد الغسل، كلامي عما قبل الغسل. ما أدري الحسين؟ الآن الكلام عما قبل الغسل، لأنه بعد أن يغسل الميت، لا كلام عندنا في أنه لا يدخل لا نجاسة معنوية ولا نجاسة خبثية. جيد؟ نرجع إلى المسألة إلى الصور على خمسة أنواع. قبل برده من دون رطوبة، توفي الميت وقبل أن يبرد لمسناه من دون رطوبة. جيد؟ هنا يقال لا يوجد شيء، مقتضى الذي ذكرناه فيما سبق، صحيح؟ لأنه النجاسة الخبثية لا تنتقل إلا بالرطوبة، ولا توجد رطوبة هنا. والنجاسة المعنوية التي توجب الغسل أيضا لا تنتقل، لا تحصل إلا بعد البرد، والبرد لم يحصل، أليس كذلك؟ إذا مقتضى القاعدة أنه لا يوجد شيء. خب هذا هو النحو الأول. النحو الثاني، قبل برده مع الرطوبة، قبل أن يبرد الميت لكن مع الرطوبة، يعني توفي قبل دقيقتين جزمنا أنه توفي لكن الآن جسمه لم يبرد. هنا يقال أيضا ماذا؟ لا يجب الغسل لكن يجب تطهير الموضع الموضع المات. ليش؟ ليس يجب تطهير موضع الماء؟ لأنه لمسناه برطوبة وهو ميت، صحيح؟ خب. المورد الثالث أو النحو الثالث، بعد برده وتغسيله. هذا قلنا شنو؟ لا يوجد شيء، هذا المفروض لا أذكره هنا. خب. المورد الثالث نغيره. المورد الثالث، بعد برده وقبل التغسيل، بعد برده وقبل التغسيل بدون رطوبة، يعني توفي الميت وبرد بدنه ومسسناه بعد هذا البرد وقبل أن يغسل. طب الآن عندما مسسنا الميت ماذا يجب علينا؟ بدون رطوبة مسسناه، الغسل فقط. أما الغسل هل يجب الغسل؟ لا يجب. لماذا لا يجب الغسل؟ لأنه لا توجد رطوبة، لم تنتقل النجاسة من الميت إلينا. تحسن المطلب صعب؟ خب. المورد يعني فيها الغسل فقط دون الغسل. خب. المورد الخامس أو الرابع والأخير حسب الترتيب الجديد، بعد برده وقبل التغسيل ومع الرطوبة، برد البدن فمسسناه برطوبة. خب. هنا يجب الغسل والغسل. الغسل لماذا يجب الغسل؟ لأنه مس للميت بعد برده، ولماذا يجب الغسل يعني تغسل اليد؟ لأنه مس برطوبة. صار الآن مطلبكم واضح؟ هذا المطلب تجدونه بحالة توضيح أو بشيء يعني الآن مع التوضيح ستجدون عبارة جدا سهلة في العروة. آخر بحث الأبط المس موجود هذه المسألة في العروة. خب ولم أجد من الفقهاء من علق عليها رافضا لها عاقبة، فكأنما متفق عليها. خب نرجع إلى أصل المسألة. إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه. خب نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، يتعرض إلى نفس المسألة لكن بهذا التفصيل والعرض العريض لا يذكرها. نفس المسألة التي أشرنا لها يذكرها هنا لكن مو بهذا العرض العريض الذي أشرنا له. خب نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، إذا كانت في الميت رطوبة مسرية أو في الماس للميت رطوبة مسرية يتنجس الإنسان الماس لهذا الميت نجاسة حدثية، مع أن الميت قبل أن يبرد. وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا احتياط استحباب. يقول إذا مسست الميت قبل برده وكان ماذا جافا، يقول الأحوط استحبابا أيضا ماذا تغسيل، مع أنه لا يغسل بانتقال النجاسة لأنه لا توجد رطوبة لتنقل النجاسة، لكن يقول الأحوط بعد ماذا الغسل. وإن كان الأحوط الأولى تطهيره تطهير الموضع الماس أو العضو الماس مع الجفاف أيضا. مسألة لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي، قطعت قطعة من الحي، شخص قطعت يده فلمسنا يده، قطعت يده فلمسناها. خب المبانة وبين الشيء يعني إذا قطع يقال قطعة المبانة. خب نعم قتل. خب أو الميت سواء كانت من الحي أو الميت، يعني حتى لو كانت القطعة هذه اليد مقطوعة من الميت أيضا ظاهر عبارة هذه. نعم وسيأتي النقاش فيها إن شاء الله. خب وإن لا 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 ما يحصل القطعة الزائدة. وإن كانت هذه القطعة مشتملة على العظم واللحم معا على الأظهار، يعني يقول حتى إذا كانت هذه اليد، لأنه بعض الأعضاء لا يوجد مثلا هذه الشحمة، شحمة الأذن مثلا ليس فيها ماذا أو القطعة من الخد لا يوجد فيها عظم فقط لحم مثلا، هل يفرق؟ في الثاني يقول أنا لا أفرق بين ما إذا كانت هذه القطعة مشتملة على العظم واللحم أم لا، كانت عظم فقط أو لحم فقط. وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا على الأظهار. نقرأ فتوى السيد الشتاب بأكملها ثم نعلق. نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء تمسها جميعا، مقطع الأوصال تمسها جميعا أو مس معظمها وجب عليه الغسل. ما يحتاجها توضيح أكثر، مسألة فيها بعض الغموض، لكن نأتي لننظر إلى فتاوى الفقهاء الآخرين في هذه المسألة بشكل صريح أيضا. خب هنا على الكبير من الفقهاء يخالفون السيد رحمة الله حفظه الله، يخالفون السيد. بعضهم استفصل، بعض الفقهاء فصل بينما إذا كانت هذه القطعة من الحي وبينما إذا كانت هذه القطعة من الميت. فصل البعض في فقال بلزوم الغسل في مس القطعة المبانة من الميت مطلقا، يعني سواء اشتملت على العظم أم لم تشتمل، واضح؟ سواء اشتملت على العظم أم لم تشتمل على العظم، و بلزوم الغسل. وقال هذا البعض أيضا بلزوم الغسل في القطعة المبانة من الحي إذا اشتملت على العظم، يعني يقول أفرق بين الحي والميت، الميت يجب الغسل بمس القطعة المبانة منه حتى وإن لم تشتمل على العظم، أما الحي فيشترط ذلك بالعظم، يعني لو قطعت شحمة من أذن الحي لا يجب الغسل بمسها، أما من أذن الميت فيجب. هذا بعض الفقهاء ذهبوا إلى هذا التفصيل. البعض الآخر ذهب إلى تفصيل آخر، قال كما فصل البعض بين القطعة المبانة المشتملة على العظم وبين غير المشتملة، بين القطعة المشتملة على العظم وغير المشتملة، فقال بالغسل في خصوص الأول وعدم الغسل في الثاني. يعني القطعة المشتملة على العظم يجب الغسل فيها، غير المشتملة على العظم لا يجب الغسل فيها. ولا أفرق بين الحي والميت، هذا الفقيه يقول ولا أفرق بين الحي والميت. وهناك بعض الاستفصالات الأخرى عند بعض الفقهاء لا داعي فعلا للتعرض إلى كل الاستفصالات. شكرا. ليش الكلام عن القطع المبانة شيخ مزحف؟ لا لفتت معي، سارة تكون قطعة واحدة مبانة فأمسها، خب يقول في الثاني لا يجب الغسل. خب أما إذا كان الميت مقطع مسوى لحم مفروم باصطلاحنا، يعني إيده بروحه في جهة، الرجل في جهة، الرأس في جهة، مقطع يعني عشرة قطع، فمكثت سبع قطع من هذه القطع العشر، فالرابع يجب الغسل. أو مكثت العشر بأكملها لا يجب الغسل. نعم لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما. واضح بعد مس عرق الميت دم الميت لا يجب الغسل. ونحوهما كالبول مثلا الماني، لو خرج من الميت بول لا يجب شيء. يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد، هذه آخر مسألة في هذا المقصد. الذي عليه غسل المس بعبارة أخرى، غسل المس لا يوجد ماذا؟ يوجد الغسل، هو مس الميت يوجد الغسل، لكن إذا لم أغتسل هل يحرم علي الدخول إلى المساجد؟ يقول لا، أنت لست شبيها للحائض والجنب مثلا. والمس فيها أيضا لا يحرم المس فيها، وقراءة سور العزائم نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه. للتوضيح أكثر أقول ما يحرم على المحدث بالحدث الأصغر يحرم على مس الميت قبل الغسل، يعني وكأنه بدون وضوء هذا الشخص، وكأنه من غير وضوء، الذي ليس على وضوء هل يجوز له أن يمس كتابة القرآن؟ لا يجوز له مس كتابة القرآن، هذا أيضا لا يجوز له. الذي لم يغتسل غسل، الذي لم يتوضأ هل يجوز له الصلاة؟ يقول لا، لا يجوز له الصلاة. صحيح؟ هنا أيضا هذا نقول له لا يجوز، يعني نعتبره بدون وضوء، الوضوء لا يجي هنا، لا بد من الغسل. ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ونحوها كأسماء لفظ الجلالة وما شابه ذلك، لفظ الجلالة وأسماء الأنبياء والأئمة. ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، ما لم يغتسل لا يصح منه هذا العمل المشروط بالطهارة. والأحوط ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر، افترض أنه قبل أن يمس الميت كان محدثا بالحدث الأصغر، كان قد دخل الحمام مثلا المرحاض، واضح؟ خب هل الغسل يجزي على الوضوء أم لا؟ السير الشتامي والسير القيص اختارا أنه يجزي، لكن يقول والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر وإن كان الأظهر عدم وجوبه. من أين عرفنا أنه استحبابي؟ من قوله وإن كان الأظهر عدم وجوبه. خب أشرنا إشارة سريعة نشير، لأن بعض المطالب لا رأس لا تخلو من فوائد. بالنسبة إلى مس الميت ظهر بعض الفقهاء وعدد منهم من الأجلة، يعني كالأغضياء الدين العراقي، خب إلى ماذا؟ هو رأي شاذ طبعا، مو الرأي المعروف بين الطائفة، لكن ذهبوا إلى أن غسل المس واجب استقلالي وليس شرطا في أي شيء. نعم، ولذلك هذا لا يضر بصحة الصلاة، تستطيع أن تصلي إذا كنت متطهر قبل أن تمس الميت. قبل أن تمس الميت كنت على طهارة أم لا؟ افترض أنت كنت على وضوء فنفست الميت، يقول لك الآن تستطيع أن تصلي بلا أي مشكلة. غاية الأمر عندك وجوب نفسي استقلال بماذا؟ بلزوم الغسل. ما رأيكم المسألة؟ أشوف أراضي الدين العراقي وبعضهم احتاط باشتراطها باشتراط باشتراطه باشتراط الوسط في الإسلام بالصلاة لاحظوا وجوبا كسير أبو الحسن الأصفهاني تعلم لعل سير أبو الحسن الأصفهاني له هذا الرأي. على كل حال المسألة خلاف رأي المشهور طبعا لكن ذكرناها للفائدة. المقصد السارع على أرسال المندوبة
ولا
هذا لو كنا على نفس الصلاة فإن لو كنت أنا حليق مثل مندي شو أفكر؟ ما أفكر لا الله عليكم بعد الدرس المقصد السابع على أرسال المندوبة. أنا أريد أخلص الأرسال ما فيها مطلب عميق. الأرسال الأول الأرسال المندوبة زمانية ومكانية وفعلية ثلاثة أقسام. الأول لا أطيل فيها كثيرا لي عدم أهمية المطلب كثيرا ووضوحه يعني وضوح العبائر مطلب مهم لكن العبائر واضحة. منها الأرسال الزمانية ولها أفراد كثيرة. قسم الأرسال المستحبة إلى ثلاثة أقسام زمانية ومكانية وفعلية. الأرسال الزمانية لها أفراد كثيرة منها غسل الجمعة وهو أهمها حتى قيل بوجوبه القائد والشيخ الصدوق والكليمي ونقل أيضا عن الشيخ البهائي ذلك. لكنه ضعيف لكن هذا القول بالوجوب ضعيف يعني من خلال الأدلة جل الفقهاء لا يرون هذا القول بالوجوب أصلا يعني. لماذا قيل بوجوبه؟ طبعا لوجود روايات عديدة في ضمن بعض هذه الروايات أنه واجب على مضمونا يعني أنه واجب على كل أحد من ذكر أو أنثى حر وعبد صغير لا صغير وكبير لعلهما موجود ذكر وأنثى صغير حر وعبد واضح. وفي بعضها أنه لا يتركه إلا فاسق وفي بعض الروايات يسأل الإمام عمن نسي غسل الجمعة وصلى الظهر قال يغتسل ويعيد الظهر ما لم يخرج الوقت. يغتسل صلى هو بعد خلص الصلاة قال يغتسل ويعيد الظهر ما لم يخرج الوقت. أما إذا دخل بعد خروج الوقت بعد المسألة منتهية. على أنه الفقهاء قلنا لا يلتزمون بالوجوب بل هناك قرائن على أن هذه الروايات تشديد في الاستحباب. قلنا بعض الروايات صرحت أنه واجب على كل ذكر وأنثى حر وعبد مثلي أنه واجب على كل ذكر وأنثى حر وعبد لكن الفقهاء يختلفون الفتوى عن الوجوب. ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب. متى نأتي بهذا الغسل؟ من طلوع الفجر الثاني ما يعبر عنه بالفجر الصادق. سيأتي إن شاء الله في بحث الوقت في القبلة عفوا في بحث الوقت في مقدمات الصلاة عند الكلام عن مقدمات الصلاة أنه من ضمن أحكام صلاة الصبح أنه يؤتى بها متى بعد طلوع الفجر الصادق أو ما يعبر عنه بالفجر الثاني ولا يؤتى بها عند طلوع الفجر الأول. وسيأتي إن شاء الله هناك مزيد كلام عن من مقصود بالفجر الأول والفجر الثاني فلا حاجة للدخول فيه الآن. إلى الغروب يعني من طلوع الفجر إلى الغروب. والأحوط الإتيان به قبل الزوال يعني لا نأتي به في النصف الثاني من النهار يعني بل في النصف الأول قبل الزوال. ولو أتى به بعده بعد الزوال فالأحوط أن ينوي القرب المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء. لا يقصد به الأداء والقضاء لاحتمال أن الوقت مغير بماذا؟ بالزوال. وإذا فاته الغسل إلى الغروب قضاه يوم السبت لم أجد من الفقهاء من صرح بأنه يشمل ليلة السبت أم لا. بالتأكيد يوم السبت عادة يطلق على النهار لا يطلق لا يصل في الليل. جيد عادة هم في مثل هذا المورد يعني ظاهر عبائرهم أنه من النهار من الصبح لا يطلق لا يقال d'acqua, io parlo lei la stessa, il fabbrico lei la stessa, l'Italia che stessa il cielo, poi si chiama il Muarid, على صاحب العروة مثلا يقول الوارد هو استحضار الغسل الليلة الأولى من شهر رمضان في بحث الأغسال. هنا في نفس هذا البحث يعني صاحب العروة يقول هو يستحب الغسل في اليوم الأول يشكل عليه يقول بل في الليلة الأولى الوارد هو في الليلة الأولى. على كل حال فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب. ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة. إذا خاف أن لا يجد الماء يوم الجمعة فيجوز ماذا أن يأتي به رجاء رجاء يعني شنو برجاء المطلوبية يوم الخميس. بعد ذلك لو اتفق تمكنه من الماء يوم الجمعة ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة عاد الغسل في يوم الجمعة. وإذا فاته حينئذ يعني يوم الجمعة لم يغتسل مع أنه تمكن عاده يوم السبت يصح غسل الجمعة من الجنوب. شخص مجنب يصح منه هل لابد أن يغتسل غسل الجنابة ثم يغتسل غسل الجمعة؟ يقول لا يصح غسل الجمعة من الجنوب يصح له أن يغتسل غسل الجمعة ويجزي عن غسل الجنابة خلافا للمشهور في الثاني. هنا يخالف مشهور الفقهاء. شلون؟ نعم يجزي سيب السستاني وسيب القوي يذهبان إلى الجواء إلى الإزاء الفقهاء شيخنا إجازة بده. إذا ظننت غسل الجمعة مع غسل الجنابة يعني نويت الاغتسال نويت غسل الجنابة وغسل الجمعة ما عندهم كلام بأن هذا كنه يجزي. الكلام والخلاف بين سيب القوي وغيره في أنه غسل الجمعة إذا نويت غسل الجمعة لم أنوي غيره من الاغتسال يجزي يجزي عن غسل الجنابة أم لا يجزي؟ بالكتاب مشهور المتأخرين أنه لا يجزي. سيد الخوئي وجل تلامذة سيد الخوئي تبعوه على هذا الرأي لأنه ماذا؟ يجزي. طبعا خلاف الاحتياط طبعا أنه ماذا؟ أن الإنسان مع وجود مخالفة من الفقهاء الإنسان يحاول شنه؟ يحاول يأتي هذا مو شيء صعب يعني تقول يلزم منه عسر وحرج و انتحن بتنوي غسل الجمعة وبتنوي غسل الجنابة في نفس الوقت يعني تنوي الاغتسال لهما معا تنتهي المسألة او تنوي غسل الجنابة فجزما يجي عن الجمعة ايضا خب ويجي عن غسل الجنابة. وكذا يصح من الحائض قال يصح غسل الجمعة من الجنوب عندنا حطمين يصح غسل الجمعة من الجنوب ويجزي عن الجنابة. عندنا أول شيء يصح منه ويجزي عن الجنابة يعني يسقط وجوب غسل الجنابة بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى الجنوب. بالنسبة إلى الحائض وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزي حينئذ عن الغسل عن غسل الحيض. أيضا نفس الحكمين أتى ذكرهما بالنسبة إلى الحائض يقول بعد النقاء يصح منها ويجزيها عن غسل الحيض يعني يسقط عنها وجوب غسل الحيض. جيد خب نرجع إذا كان بعد النقاء وأما قبل النقاء ففي صحته صحة غسل الجمعة إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاء لا بأس بالإتيان به رجاء بالإتيان به من خلال هذه الحائض التي لم تنقى لا بأس بالإتيان به ماذا؟ رجاء. ومنها يعني ومن الأغسال الزمانية قال ولها أفراد كثيرة ومنها غسل يومي العيدين ووقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهار من طلوع الفجر إلى الغروب تستطيع أن تأتي به. ثم يقول والأولى الإتيان به قبل الصلاة قبل أن تصلي صلاة العيد تغتسل ثم تصلي صلاة العيد. خب سيأتي إن شاء الله حكم الإجزاء وأن السيد يذهب إلى الإجزاء نعم لكن فعلا الآن ما تعرضت هذه المسألة تعرض لها بعد ذلك. الكلام عن الفجر الثاني، الفجر الأول لا كلام لنا فيه، هناك نص عليه للتأكيد. من يطلقون الفجر دائما الكلام عن الفجر الثاني، الفجر الأول ما يعبر عنه بالفجر الكاذب لا عبرة له. ومنها غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، يستحب الغسل في ذلك اليوم. ومنها غسل الليلة الأولى والسابعة عشر والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر، الليالي التي ورد فيها أنها ليالي القدر كليلة الحادية والعشرين والثالثة والعشرين. مسألة، جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، افترض ليلة الليلة الأولى من شهر رمضان أو ليلة القدر اغتسلت في أول الليل صحيح؟ ثم انتقض غسله، خرج شرب ريح منك أو صار حدثت جنابة، هل يستحب لك أن تأتي بالغسل مرة أخرى؟ ذاك الغسل أتيت به وانتهى الأمر. ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها. نعم. ليش تعيدها؟ يصلح؟ ليش كان؟ ولا حاجة. لا مو الاتيان بها بعد ذلك يكون بدعة على شيخنا. تحقق الاتيان بها. نعم تريد تغتسل عن جناب الشيء جيد يعني. ماكو مشكلة، لا ما يلتزمون أصلا جملة من الفقهاء فتحمل بجزئيته في مثل هذا الموضوع ذاته في قصد الورود، لأنه تحقق بالإسلام به مرة واحدة. خب. ولا حاجة إلى إعادتها إذا صرر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها. وإن كان جملة من الروايات أو روايات اللي في ذهني ما أصدر فتاوى تصرح بأنه الأفضل الإتيان بها في أول الليل ليكون تمام الليل على غسل، ليكون تمام الليل على غسل. شلون؟ يعني حتى الآن يؤذن من الساعة 5:30 دخل الليل، أنت تستطيع أن تغتسل الآن، تستطيع أن تغتسل الساعة 7، 9، 10، 10، 11، هذا كله ساعات في الوقت، أليس كذلك؟ في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت تستطيع أن تأتي بها ويقال أنك أتيت بهذا المستحب. والثاني الأغسال المكانية، قال القسم الأول الأغسال الزمانية، الثاني الأغسال المكانية. طبعا أكو إشكال في التعبير بالأغسال المكانية لأنه لا يوجد عندنا غسل للمكان. هذه الأغسال أغسال تدخل في القسم الثالث وهي الأغسال الفعلية، كما سيد أخوينا الشيخ رحمة الله عليه طبعا يقسم هذا التقسيم أيضا في المنهج، لكن في محتاج الاستدلال يقول هي في الواقع ترجع إلى الأغسال الفعلية. ليش؟ لأنه غسل لأجل الإتيان بفعل وهو دخول مكة، أما نفس هذا المكان ليس له غسل بما هو مكان. ماذا نفسين المسألة؟ هي في الواقع ترجع إلى ماذا؟ إلى أنك تتأتي بفعل، لأن هذه التقسيمات ما واضح في نص رواية أنه أغسال زمانية ومكانية وفعلية. هذه الفقهاء استنبطوها من الروايات، شافوا الروايات تشير إلى الأغسال، قسموا الأغسال التي أشارت إليها الروايات إلى ثلاثة أقسام. السيد الخوي يقول شنو؟ يقول ذلك اثنين، القسم الأول الأغسال الزمانية، الأقسام في القسم الثاني هي الأغسال الفعلية. يعني عندما تريد أن تأتي بفعلين خب لا بأس. والثاني الأغسال المكانية ولها أيضا أفراد كثيرة كالغسل لدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولدخول الكعبة. عندنا في الروايات يستحب الغسل لدخول الكعبة، يستحب الغسل لدخول مكة، يستحب الغسل لدخول الحرم. حتى ما المقصود بدخول الكعبة؟ عادة من يطلق لفظ الكعبة يقصد به نفس الزناء المربعي هذا الكعبة، عين الكعبة، ذاك يقال له المسجد الحرام. نعم، وإن كان لعل الروايات منطلقة عن مثل هذا المورد في هذا المقام، أنا ما راجعت الروايات. يعني فتاوى الفقهاء عندما يطلقون هنا في مثل هذا المورد الصور يقصدون نفس الدخول إلى المسجد الحرام مو إلى عين الكعبة. نعم، نحن نسميه المسجد الحرام مو الحرم. الحرم أشمل، قلنا يشمل مكة وخارج مكة. انت بتسميه حرام جيد لا بأس. ولدخول مكة ولدخول الكعبة ولدخول حرم المدينة. تعرفين عن حرم الى المدينة المنورة؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وآله جعل حرم قال ما بين الصور حير وثور او كذا حرم. تلعن لفظة تذكره دقيقا لكن في ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله انه حدد حرما للمدينة المنورة ايضا صف. وللدخول في المدينة يعني هذا الحرم خارج المدينة أوسع من نفس المدينة. بالنسبة إلى حرم هنا قال الحرم المكي. الحرم المكي أشرنا الأخوة اللي كانوا ويانا في كتاب الحاج أشرنا إلى أن الحرم منطقة أوسع من مكة. حتى الآن بعض الجهات مكة توسعت قريبا عن الحرم من جهة التنعيم لا مشكلة. الآن أقل مثلا أن مكة تقع في وسط الحرم. الحرم له حدود كبير. الحرم منطقة كبيرة تشمل عرفات لا تشمل المشعر الحرام والمزدلفة والعفن ومدينة وغيرها.
حرم المدينة القديمة
ولا الحرم المدينة مطلق المدينة المدينة مطلق المدينة ما يطلق عليه أنه دخول للمدينة مو بعيد يعني يحتاج طبعا على بس مختبر إطلاق هذا
حرم
المدينة
الذي
يتخيل فيه من السماء الخطر لا ما عندنا في حرم المدينة يتخيل من السماء الخطر ديك مسألة ستأتي يختلف الفقهاء فيها أنها تختص بالمسجد أو بتمام المدينة المنورة هناك يخصها الشيء بقيه لماذا؟ بالمدينة المنورة القديمة إذا لعله هنا أيضا يلتزم بذلك يعني لو أردت الدخول إلى المكان الجديد دون الدخول إلى المكان القديم خص وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا من يعني قبل أن تدخل بشوي مو من البحرين تغتسل قبل كم يوم شيء ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول وهي الغسل لدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولدخول الكعبة ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناس. طب الآن عادة نحن نغسل مثلا من قرن المنازل وخلال ساعة واحدة ندخل الحرم وندخل مكة وندخل ماذا نفس الكعبة صحيح؟ يقول لا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة لكن بشرط عدم تخلل الناقض يعني عدم الإحداث يعني عدم خروج مثلا الريح او ما شابه ذلك. وكذا الحال في الاخيرين يعني غسل واحد تأتي به عن ثلاثة اغسال بدل ان تغسل الغسل لكذا وغسل لكذا وغسل لكذا تغسل غسل واحد بثلاثة امور باجمعها عند وصولك الى قرن المنازل تغسل وتدخل الى الحرم ومكة والمسجد الحرام. وكذا الحال في الأخيرين يعني الغسل لدخول الحرم من المدينة والدخول في نفس المدينة. هذا بالنسبة إلى الأغسال المكانية ندخل في الأغسال الفعلية بشكل سريع. والأغسال الفعلية وهي قسمان ما يستحب لأجل إيقاع فعلين يعني لأنك تريد أن تأتي بالإحرام كالغسل للإحرام أنت تريد أن تأتي بالإحرام هذا القسم الأول. القسم الثاني بعد أن أتيت بفعلين يستحب لك أن تغتسل. القسم الأول أنك تريد أن تأتي بفعلين فتغتسل قبل الإتيان به. القسم الثاني أنك تريد أنك أتيت بفعلين وبعد أن أتيت بهذا الفعل تغتسل. خب ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت والغسل طبعا لزيارة البيت أنا لم أجده في بقية الرسائل العملية الأخرى. حتى الظاهر من عبارتي أنه يقصد به غير دخول الكعبة غير دخول الكعبة. والغسل للذبح والناحر قد يعني ببعض الصور يمكن ان يتصور انه غير نفس الدخول يعني الزياره وكان فيها تقصد معين قد يقال ان فيها مزيد عنايه هذا هناك مطلق الدخول مسكين. والغسل للذبح والناحر من اراد الذبح والناحر يستحب له الغسل كما في بعض الروايات والحلق ايضا من اراد الحلق طبعا الغسل للذبح والنحر والحلق في الكلام عن ميناء فيما تصور الروايات تتكلم عن ميناء عن من كان في الحج. والغسل للاستخارة ايضا ورد في بعض الروايات المعتبرة او الاستسقاء من اراد الاستسقاء الخروج للاستسقاء تكون الاستسقاء بعد طلب نزول المطر او المباهلة مع الخاصم والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد. والقسم الثاني ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله. مرج أخوة الوقت انتهى بس عندكم مجال في دقيقتين ثلاثة نخلص المسألة لا يوجد فيها رفض العلمي مهم. ننتظر دقيقتين وننهي المطلب. ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله. شوف غسل الميت قلنا لا يجب الغسل بعد تغسيله لكن يستحب إذا مسست الميت بعد تغسيله يستحب الغسل. خب وعند بعض الفقهاء يضربون مثلا كالغسل لقتل الوزغ ما ثبت عند الشيخ السيستاني السدوسوي وكالغسل لرؤية المطلوب لمن سعى لرؤية المطلوب وكالغسل في بعض الفقهاء أتوا بلزوم الغسل فيما لو ترك الصلاة صلاة الآيات وكان قد علم بها في وقتها. خب مسألة يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومين مو قال قسم أول وقسم ثاني. في القسم الأول يجزئ غسل أول النهار ليومين وأول الليل ليلتين يعني لو اغتسل في أول النهار وأحرم في آخر النهار يجزئ هذا الغسل مو شرط أن تغتسل وبعد الغسل مباشرة تحرم تستطيع أن تغتسل وبعد 10 ساعات تحرم يجزي في هذا القسم أو في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته يعني ما لم يدخل الليل لا بأس. ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة يعني لو اغتسل في النهار وأحرم في الليل يقول لا هذا القول بالاجتزاء في هذا المورد أيضا لا يخلو من قوة يفتي نعم. والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل يعني لا بد أن يأتي بالغسل قبل الإحرام والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل. خب هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر هذه المسألة جدا مهمة والظاهر أنها تغني عن الوضوء كل ما ذكره من الأغسال والظاهر أنها تغني عن الوضوء قلنا هذا رأي للسيد الخوئي ومشهور تلامذته جل تلامذة السيد الخوئي لكن مشهور المتأخرين غير تلامذة السيد الخوئي خلاص عليك لذلك الإنسان يحتاط يفتح له إحارة الغسل. خب والظاهر أنها تغني عن الوضوء وهناك أرسال أخرى ذكرها الفقهاء في الأرسال المستحبة ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء وهي كثيرة ونذكر جملة منها. إذا أحد عنده درس مرتبط بدرس يقدر يجي إصلاح على أساس الآن ربطه المسألة صعبة أصلا نقراها وإذا أحد عنده سؤال بعدين ما في مشكلة. الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان يعني الليلة الأولى الثالثة الخامسة السابعة التاسعة والحادي عشر وهكذا خب ليالي المفردة يعني غير الزوجية وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم من خب هنا إشكال سريع نذكره بعض الأشخاص سألوني فيما سبق هل توجد تعارض بين هذه المسألة وبين ما تقدم من استحباب الغسل في الليلة الأولى من شهر رمضان بالتسين ورد قبل صفحة أنه يستحب الغسل غسل الليلة الأولى والتابعة عشر التي كذلك خب ألا يوجد تعارض هنا يقول لم يثبت هناك يقول ثبت لا يوجد تعارض نعم لا هذا في الليالي هذا في الليالي أيضا الكلام هنا وهناك عن الليالي ولا يوجد تعارض ليش لأن هناك الرواية الصحيحة التي وردت الرواية المعتبرة التي وردت دلت على استحباب الغسل في الليلة الأولى وفي الليلة السابعة عشر والرابعة والعشرين. أما هنا الفقهاء مدركهم ماذا أن العشر بأكملها نعم في الليلة الأولى يغتسل في الليلة الأولى لكن لا بخاص الليل لا بعنوان كونها من العشر الأول بل بعنوان كونها الليلة الأولى يعني السيد السستاني والسيد الخوئي السيد السستاني ما قال السيد الخوئي ولا في مسألة واحدة في هذه هذا عين ما ذكره السيد الخوئي هنا يعني هذه المسألة 341 نص ما ذكره السيد الخوئي ما فيها أي فرق. خب
هو اليوم يعني
وين هي؟
هذه
أول يوم منه هذا الإشكال الذي أثرنا له فيما سبق. أول قلنا أن الغسل في الليلة الأولى الوارد في الرواية المعتبرة الغسل في الليلة الأولى مو في اليوم الأول. فيشمل الليل لا يشمل النهار.
أول
يوم من العشرة. لا لا. وأول يوم منه من شهر رمضان. من هو سيد الخوي هناك يشكل على صاحب العروة هنا يشير إلى إشكال على صاحب العروة. خب الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع الليالي العشر الأخيرة وأول يوم من. خب غسل آخر في الليلة 23 هذا جملة من الفقهاء أشاروا له أنه يستحب غسلين غسل في أول الليل وغسل في آخره. يقول سيد الخوي الذي ثبت هو الغسل الأول ما ثبت غسل ثاني أيضا. غسل آخر في الليلة 23 من شهر رمضان قبيل الفاجر. أيضا الغسل في يوم الغدير وهو 18 من شهر ذي الحجة الحرام وفي اليوم 24 من شهر ذي الحجة. خب يوم 24 شنو هو منه يقول لي يوم المباحلة. خب الغسل يوم النورود. النورود أي يوم؟ لا لا النورود ما يعني أول دخول فصل الربيع مو شهر الربيع. أنا قلت في الربيع يعني أنا تبادر يا بني. نعم أول دخول فصل الربيع يعني يصير 21 مارس بالتقويم الميلادي 21/3 بالتقويم الفارسي الشمسي الهجري الشمسي يصير 1/1 شمسي بداية السنة الشمسية يعني. خب وأول رجب وآخرة آخر رجب ونصف رجب ويوم المبعث وهو 27 من. أيضا الغسل في يوم النصف من شعبان. الغسل في اليوم 9 و17 من ربيع 9 ربيع و17 من ربيع الأول. الغسل في اليوم 25 من ذي القعدة. الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد. الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس. وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء. هذه المذكورة من 1 إلى 9. ليش؟ لأنه لم يثبت استحبابها. خب إلى هنا انتهى الكلام هنا في الأغسال المستحبة. المبحث الخامس يأتي السلام عليه والحمد لله رب العالمين.